نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
وأشهد هذا صحيح وأشهد ابن
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد،
عندنا عليه وعلى آله وصحبه أسوأ غريب تكلم أي كل ما محتاج ورام
وإما هجوم على الباطل يؤلف تأليفا جديدا ليس بغض فيصبح فيه الحق ويقتل الباطل. ومقامات معروفة وبإمكانكم الرجوع إلى ترجمته لأنه قد ترجم بقراءات مستقلة وبقراءات عبر من ترجم له من أجل أخبرتنا. المؤلف رحمه الله ابن تيمية دائما يقدر خطبه في هذه الخطبة التي هي خطبة الحاجة كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطبة في الحاجة وهي هذه الخطبة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. الحمد لله هذه جملة اسمية مكونة من مبتدا وخبر وجملة اسمية تفيد الثبوت والاستمرار، يعني أن الوصف بالكمال والفضل والإحسان مستحق لمن؟ لله. الحمد والوصف بالكمال والفضل، لأن المحمود يحمد على كماله وعلى فضله وإنعامه. فالحمد الذي هو الوصف بالكمال والفضل لمن؟ لله وحده والمستحق له، وكل ما كل من سواه فما فيه من الكمال والفضل فإنه من الله، فإنه من الله سبحانه وتعالى. فالمحمود لذاته هو الله عز وجل، ولهذا أتى بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والاستمرار وعلى الحفظ أيضا. طيب الحمد لله، الحمد إذن ما معنى؟ لا السؤال خاص. جواب الطالب: الحمد ووصف لله بالحمد، هذا كقولنا الشمس هي الشمس والإنسان هو الإنسان. الحمد وصف لله بالحمد، هل هذا جواب؟ لا. وهذا الرجل من أقرب الناس إلي، لكن أعرف أنه كان غائبا في قلبه، قلبه ليس موجودا، وثق بأن أي إنسان يكون حولي وأجد قلبه فارحا سوف ينتقل عن مكانه، لا يمكن أن يكون إلا الإنسان حيا. ما هو الحمد؟ فليعرف ما هو الحمد. أو الوصف بالكمال والفضل، هذا هو الوصف بالكمال والفضل، هذا هو الحمد، لأن المحمود يحمد على كماله يشعره على الفضل. رحمك الله. والله تعالى كامل في صفاته متفضل بإنعامه وإحسانه، ولا يصح أن نقول إن الوصف هو الثناء، ما يجوز، لأنه ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن الله تعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فجعل هنا فرق بين الحمد وبين الثناء، والذين فسروا الحمد بالثناء بالجميل خطر، لأن الثناء لا يكون إلا بتكرار الحمد. الحمد لله رب العالمين هذا جعله الله حمدا، الرحمن الرحيم جعله الله ثناء، مالك يوم الدين إذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبد. إذن إثناء الحمد هو الوصف بالكمال والإفضال، أول وصف هذا بالكمال والإفضال أو بالكمال والفضل معنى واحد. طيب أما قوله نحمده، فالجملة هذه اسمية ولا فعلية؟ نحمده جملة فعلية، ففي الأول أتى بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار، ثم أتى بالجملة الفعلية الدالة على التجدد، كأن القائل يقول بعد أن أثبت لله الحمد أعود فأحمده أيضا، أعود فأحمده أيضا. فصارت نحمده جملة فعلية تفيد التجدد والحدود، كأن الإنسان لما وصف الله بالحمد بعد ذلك أعاد مرة أخرى فحمده نحمده. نستعين نطلب من العون، نستغفره نطلب من المغفرة. ومن هي المغفرة؟ ما هي المغفرة؟ لا، هذا الاستغفار في المغفرة. نفسك يجب الله المغفرة لي وشان الله اشتبه المغفرة عنك فلا يعاقبك. إذا المغفرة ستر الذنب والتجاوز عن العقوبة. ولا صح نقول لأنها مقبولة من المغفر، والمغفر الذي يوضع على الراس عند الحرب، وهذا المغفر ما لا يفيد راسك يقين ويسره أيضا. ففي الوقاية عدم المغفرة، والستر هو المأخوذ من المغفر. فعلى هذا نقول نستغفر، نسأله المغفرة وهي ستر الذنوب مع التجاوز عنها فلا يعاقبنا عليها. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ بمعنى نلتجئ ونعتصم. من شرور أنفسنا جمع شر، والنفس فيها شر وفيها خير. النفس المطمئنة فيها خير، والنفس اللوامة هذه فيها شر. وقيل إن النفس الأمارة هي فيها الشر، والنفس اللوامة تلوم فقط. لأن الإنسان فيه ثلاث قوة، قوة تأمره بالسوء هذه النفس الأمارة، وقوة تأمره بالخير هذه النفس المطمئنة، قوة ثالثة تلوم إذا فعل الخير أو إذا فعل الشر أو إذا قوة الخير، وهذه النفس اللوامة. نعم، وكلها مقوى في القرآن. وما أبدو نفسي إن النفس لأمارة، يا أيها النفس المطمئنة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. على كل حال الأنفس فيها شرور، فيها شرور. فأنت تستعين بالله من شرها، لأن الله إن لم يعصمك من شرها أهلكك. ومن سيئات أعمالنا، هل المراد من سيئات أعمالنا أن نسألها، أو من سيئات أعمالنا أي من عقوبة سيئات أعمالنا؟ أو أمرين، ليش نسأل أمرين؟ من السيئات فعلا وعقوبة، من السيئات فعلا وعقوبة من سيئات أعمالنا أن نسأله، أو أن يقع بنا عذابك منها. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. هذا التفكير تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى في الهداية. من يهده الله يعني من يقدر هدايته فلا مضل له، ومن يهده بالفعل أيضا فلا أحد يستطيع أن ينتشله من هذه الهداية. فكلمة من يهدي تقديرا أو فعلا واقعا، فلقمان جماعة. فاللي مقدر إن الله أنه يهديه، يستطيع أحد أن يصرفه عن الصراط المستقيم؟ لا. والذي هداه الله بالفعل ما يستطيع أحد أيضا أن ينتشله من هذه الهداية، فهو شامل للأمرين. ومن يضلل، من يقدر الله له الإضلال أو الضلال، فإنه لا أحد يهديه. وكذلك من أضله الله فعلا فلا أحد ينتشره من هذا الضلال. الجلال، لأن الله تعالى هو الذي له الأمر وحده. سؤالك يا أخ. أين لم هي موجودة؟ لا أعلم، فقدت من المؤلف، يمكن فيها رواية بالإسقاء. طيب، في هذه الجملة لا حجة فيها أو لا حجة فيها للغطاء. الغطاء تقول لا لدى قال والله من يأتي الله فلا مضل له ومن يأتي الله هذه له ليس فيها حجة له، لأن حجة له لأننا نقول إن الله تعالى قد جعل للهداية أسبابا وللضلال أسبابا وأعلمك بها وأقدرك عليها. تبارك الإمام إذا قال قائل إذا كان من يضل الله فلا هادي له قدر الله عليك الضلال، نقول لا، جعل الله تعالى للضلال أسبابا وجعل للهداية أسبابا وبين لك هذه الأسباب، إن هديناه النجدين طريقي الخير والشر، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يعني سواء كان شاكرا أو كفورا فقد هداه الله السبيل وبينه له. ولهذا يقول الله عز وجل في الضالين فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إذا هو السبب في أن الله يضلهم، هم السبب في أن الله تعالى يضلهم. ولهذا تجد هؤلاء الذين الغطاة يحتجون بالقدر مثلا يقول من يضل الله فلا هادي له، تجدهم في مصالح دنياهم يحتجون بالقدر ولا لا؟ في مصالح دنياهم يحتجون بالقدر ولا يفعلون ما يرونه مصالح؟ يفعلون ما يرونه مصالح. ما يقول والله انا بروح افكر الطريقه اللي فيه قطاع صغير وفيه عطش وفيه موت هذا يكون انا مقدر عليه، لا، يروح يسلك الطريق الاسلم المعدل الامن. الان لو فيه صديقات الى الرياض، واحد كله قطاع طرق وكله مطار وكله اشواك، نعم، مخوف ومتعب وفي طريق آمن معدل، وقفنا عند سور البلد هنا هنا يلا اللي يحب السلام يروح ماذا واللي يحب الهلاك يروح ماذا ونروح من الناس الظالمين هنا اللي كان ظالمين في الشر نحن طريق السلام ونروح من طريق العطف ما يروح ماذا ولا يقول يروح ماذا لأنه مقدر عليه. طيب الشرع نفس الشيء، إذا اسكت هذا فصل إلى الجنة واترك هذا فصل إلى النار، كانت الآن بين طريقين اسكت اللي تري منه طبعا المؤمن يسكت طريق الخير وطريق الجنة وذا في يسكت طريق النار من يحبت عن الذي قدر، وهذا الاحتجاج باطل بلا شك، لأننا نقول أنت في نفسك في أمور دنياك تختار لنفسك ما تراه أسلم وأصلح، إذن فيجب عليك أن تختار لدينك ما تراه أصلا وأصلح. نعم، وأشهد أن لا إله إلا الله فيه أنك عندك أن تقول نشهد، والرواية ثبتت أشهد، قال شيخ الإسلام تيمية والسبب أنه بالأول يقول نحمده ونستعينه وهنا قال أشهد، لأن مقام التوحيد الأنسب فيه توحيد الفعل، الأنسب في التوحيد أن يوحد الفعل، وأنت لبس أشهد هذا فعل توحيد ولا لا؟ ولا جماعة؟ لبس نشهد يكون جماعة، فلذلك جاءت الرواية بأشهد دون نشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا وأشهد. طيب، أن لا إله إلا الله، إيش معنى لا إله إلا الله؟ إله بمعنى معبود، إله بمعنى معبود، فهو فعال بمعنى مفعول، فعال بمعنى مفعول. وهل تأتي فعال في اللغة العربية بمعنى مفعول؟ السؤال جميل. لأرجع يرفع اسمه. هل ذا في فعال زمان مفعول في اللغة العربية؟ نعم لا تأتي ما ذا في فعال زمان مفعول؟ طيب فيها واحد يجي لا خلنا أنا أسأل عن فعال لا تنطبنا لا شيء ما تسرع. طيب أنا أقول إذا قلت عندي غراس عندي غراس من النحل إيش معنى مغروض؟ طيب هذا فراش. طيب هذا بنا تشير إلى بيت بمعنى مثل. إذا انفعال تأتي بمعنى مفعول كثيرة إلى بمعنى مألوف. وما معنى مألوف؟ معبود. طيب لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله. هذا طبعا الحصر هنا على رأي أكثر المقدرين حصر إضافي وأنتم تعرفون قرأته في البلاغة الفرق بين الحصر الإضافي والحصر الحقيقي. قرأتم هذا ولا لا؟ قرأتم الفرق بين الحصر الحقيقي والإضافي؟ نعم؟ طيب الحصر الحقيقي بمعنى أن يحقق المحصور حقا بحسب الواقع، أن يكون حصر بحسب الواقع والحقيقة، والإضافي بالعكس، الإضافي بالعكس. فمثلا إذا قلت لا شمس إلا هذه، صحيح ولا لا؟ حقيقي ولا إضافي؟ حقيقي، ما في شمس إلا هذه، هذا حقيقي. إذا قلت لا شجاع إلا خالد بن الوليد، حقيقي ولا إضافي؟ مش السبب يعني في ناس شجعان غيره، لكن هذا الحصر إضافي، يعني بالنسبة إلى شيء معين، بالنسبة مثلا إذا وقفنا لأمور ما في شجاع غيره مثلا. الإضافي معناه أنه بالإضافة إلى شيء معين. نجي لا إله إلا الله، إن لا معبود إلا الله، أليست الأشجار تعبد؟ بلى ولا نعم؟ بلى نعم تعبد، وكذلك الأصنام تعبد، والملائكة تعبد، والرسل يعبدون، والأولياء يعبدون، لا كيف نقول لا معبود إلا الله؟ الحصر إذا ليس حقيقيا ولا لا؟ أي نعم يعني إضافة، ما نوع الإضافة هنا؟ أي لا معبود يستحق العبادة، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله. كل المعبودات هذه وإن سميت آلهة فإنها ليست إلا كما قال الله، إن هي إلا أسماء سميتموها، وإلا فليست آلهة، لأن لا تستحق أن تكون آلهة. لو قلت لك هذا الكتاب من حديث، وهذا كتاب حديث، ايش تقولون؟ صح ولا لا؟ ليس بصحيح. هذا الرجل المشرك يقول هذه الشجرة إله، صحيح ولا لا؟ لا، ليست إلها يستحق العبادة. أنت وين سميت إله؟ في نجدة الإله هو الذي يستحق أن يسمى إله، فليست إله حقيقة هي. إذن لا إله حقيقة إلا من؟ إلا الله. نعم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ما هو وحده لا شريك له؟ عندك إذا كتبتها أحسن، لأن فيها تأكيد وحده لا شريك له، لا شريك له تأكيد لوحده، وحده تأكيد للنفي، يعني معناه أن الله سبحانه وتعالى لا يوجد إله إلا هو وحده لا شريك له، تحقيق للتوحيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي عبده ورسوله. هذه العبودية خاصة ولا عامة؟ هذه عبودية خاصة، وهي أيضا متضمنة للعبودية العامة، لأن كل ذي عبودية خاصة ففيه عبودية العامة ولا عكس. عندما نقول مثلا هذا الرجل الكافر هو عبد لله ولا لا؟ بالمعنى العام، بالمعنى العام عبد الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا عبد الرحمن. لكن بالمعنى الخاص ليس عبد لله. عندما نقول هذا المؤمن عبد لله هو عبد بالمعنى الخاص والعام. وقوله ورسوله أي مرسله، أرسله الله تعالى إلى جميع الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. هذه الخطبة ينبغي الإنسان أن يقدمها بين يدي حاجاته، عندما يريد أن يتكلم بكلمة في محشر ينبغي أن يقول هذه الخطبة. نعم. كذلك عندما يريد أن يعقد نكاحا فإنه يقول هذه الخطبة، ويقرأ أيضا ثلاث آيات لا تمالك ما لفظ، وهي أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تابع الله. أما بعد، نعم لا ما في ولا، نعم فيها رواية الحمد لله وإن الحمد لله كل كلمة. أما لا تتابع هي أي لين تقول الله وقوله خمسة جهة، نعم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، هذه في سورة آل عمران. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، هذه أول آية في سورة النساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا في آخر سورة الأحزاب. ماذا يحفظني رقم الآية؟ أما بعد فإنه أما بعد هذه يقولون أن يفادها بالانتقال إلى الغرض، انتقال الغرض بسبب أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات والشرع والشرع وفي القدر وفي الشرع والقدر. هنا فقد سألني من تعينت إجابتهم، ما بين المؤلف من هؤلاء الذين سألوه، لكن قال من تعينت إجابتهم يعني وجبت علي إجابتهم. لماذا؟ هل هو لشرفهم وجاههم أو لحاجتهم إلى ما سألوا؟ هذا هو الظاهر، الظاهر لحاجتهم إلى ما سألوا، لأن من سأل علما وهو يقصد الحق وجب على المسؤول أن يجيب. والظاهر والله أعلم أن هؤلاء السائلين كانوا من أهل تدمر، ولهذا سمي هذا بالتدمرية، وتدمر من قرى حلب الشام معروف إلى الآن. سألوني أن أكتب لهم مضمون ما سمعوا مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر في أمرين، والشرك التوحيد والصفات، صفات من؟ صفات الله، والشرع والقدر لمزيد الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وهما التوحيد والصفات والشرع والقدر. لكما الأصلين هذا الأصلين هما التوحيد والصفات والشرع والقدر. إذن في هذه الجملة بيان سبب تأليف المؤلف لهذا الكتاب، بيان سبب تأليف المؤلف لهذا الكتاب أنه سأل من تعين إجابته أن يكتب له بعض ما سمعه من في هذين الأصلين. يقول المؤلف لنفيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، يعني لأن الحاجة ماسة إلى تحقيقهما، هذه واحدة. ثانيا ولكثرة الاضطراب فيهما، الاضطراب شخص معنى اضطراب الاختلاف، اختلاف العلماء في هذين الأصلين وهما التوحيد والاتفاق والشرع والقدر. الحاجة ماسة إلى ذلك والعلماء مضطربون فيهما، فلما دعت الحاجة واضطرب الناس في ذلك لا بد من المحتاجين إلى أحد يبين الحق. خلكم معنا يا جماعة، لأنه لو لم تكن الحاجة ماسة، لو لم تكن الحاجة ماسة إلى هذين الأصلين فما يهمنا، عرفناه معهم عرفناه، صح ولا لا؟ ولو كان العلماء متفقين فيهما على شيء لكن الحاجة أيضا ليست داعية إلى البيان. فلما مست الحاجة إليهما واضطرب الناس فيهما صار لا بد لنا من أي شيء، من أن يتبين الحق فيهما، لا بد من أن يتبين الحق فيهما. يقول فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال. الأخير ومع أن أهل النظر، هذا الاضطراب، هذا الاضطراب. فقول فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، هذا يعود إلى قوله لمجلس الحاجة، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة إلى آخره، هذا عائد على قوله كثرة الاضطراب. لأن كل واحد بحقيقه يرد في قلبه أو يرد على لسانه من الخوف في هذين الأصلين ما هو خلاف الحق أحيانا وما هو الحق أحيانا. حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة جاءوا يشكون إلى الرسول يقولون إن أحدا يجد في نفسه ما يحب أن يفر من السماء ولا يفر من الشبهات التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان. فبعض الناس يهديه الله وبعض الناس يضل، فيكون كما قال الشيخ رحمه الله يخطر في ذلك من الخواطر، الخواطر هذه من محلها القلب والأقوال ومحل اللسان ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارة، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. أمام جماعة الآن هذه الجملة من أما بعد إلى أنواع الضلالات، أنا عندي من خطوط السطر واحد تضمن هذه الجنه، تضمن مساجد. اولا السبب في تاليف المؤلف لهذا الكتاب من اما بعد معروف يا اخي، ما حاجه انت تجي الان سبب تاليف المؤلف لهذا الكتاب، وهو انه ساله بعض من تعليم اجابته ان يكتب في باب التوحيد والصداق وفي باب الشرع والقدر. ثانيا هل المؤلف يجب عليه أن يجيبه على هذا؟ لماذا؟ لأي شيء؟ لسببين أيضا هما نفيس الحاجة إلى بيان هذين الأصلين، والشيء الثاني اضطراب الناس في هذين الأصلين، يعني اختلاف أقوالهم. وهذا الاضطراب في الحقيقة من شأنه ما يخطر في الذات من هذه الشبه وما يكتب غيرا أو يقال من هذه الشبه. حقيقة الآن ففي الجملة هذه بيان سبب تأليف المؤلف الكتاب، وفيها أيضا بيان العلة في تعين الإجابة على هذا السؤال الذي سئل المؤلف، والعلة بين المؤلف في أمرين، هما نفيق الحاجة إلى بيان هذين الأصلين، والثاني كثرة الاضطراب فيهما سواء هو اضطراب سواء كان هذا الاضطراب مما يخطر في البال او مما يكتب في المقال. واضح الان؟ الاحظ بكره لم نكن سالتكم مش ناقشتكم في الدرس الثاني قلت والله هذا عن عالي، لان كل هذه النقط اللي احنا حددنا لا بد ان نناقش فيها ان شاء الله. نعم. وش الثاني سبب وجوب الإجابة على السؤال. هنا يقول المؤلف: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. أرجو انتباه على هذه جملات مهمة جدا تحتاج إلى تنحو في الفهم. الكلام في التوحيد والصفات هل هو طلب وإرادة ولا إثبات نفي؟ في باب التوحيد والصفات هو في الحقيقة من باب الخبر الدائر بين الإثبات بين النفي والإثبات. التوحيد أثاثه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله في خبر ولا طلب؟ خبر، يا خبر. الله تعالى سميع بصير قدير غفور رحيم، هذا خبر ولا لا؟ إن الله كان غفور رحيما، إن الله كان سميعا بصيرا، هذا أيضا خبر. فالأول لا إله إلا الله توحيد، والثاني صفات. المؤلف يقول الكلام في باب التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. واضح الآن؟ طيب، إن الله كان سميعا بصيرا من هذا الإثبات، ليس كمثله شيء، هذا نفي. ولا يظلم ربك أحدا، نفي أيضا. وما الله بغافل عما تعملون، نفي. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، نفي أيضا. إذا ففي باب الصفات الكلام فيه أداء بين الإثبات وبين النفي. وإذا شئتم مثالا مختصرا تقولوا مثل قوله المؤلف رحمه الله يقول مبينا سبب تأليف هذا الكتاب. سبب تأليف الكتاب مؤلف عند دين الكتاب له ذكر سبب تأليفه لا تراجع. انتظر حتى يجي عشان تفهم. سبب التأليف المسؤول عن التأليف أنه سألني من تعين زيادته أن أكتب له ما سمعه مني في بعض المجالس. لا هو هذا سبب التأليف وبعدين أجابه ثم علل. طيب عرفت الآن؟ صار المؤلف ما ألف الكتاب إلا لسبب وهو أن بعض من تعينت إجابته سأله أن يكتب فيما سمعه في بعض ما سمعه منه في بعض المجالس في أصلين هنا. توحيد الكتاب والشرع والقدر. تمام زين اجلس. المؤلف بين ان تعين اجابته لاي سبب. طيب نبدا الدرس الجديد الان كل هذا الكلام ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله والكلام فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة. طيب يا عبد الله، عندما نظام مطبق في الفصل النحوي هم اللي بيستخدم. نعم يقول الكلام في باب التوحيد والصفات من باب الخبر. قل هو الله احد هذا خبر ولا لا؟ الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد هذا خبر. ومثلا لا اله الا الله هذا التوحيد خبر ولا لا؟ هو دائر يقول بين النفي والاثبات، يعني اما نفي واما اثبات. هذا الكلام في باب ايش؟ التوحيد والصفات. يعني المطلوب من الانسان هو ان يصدق او يكذب بهذا الخبر المثبت او المنفي. يعني الخبر دائر بين الاثبات يقابل باي شيء؟ بالتصديق او التكذيب ولا لا؟ ولهذا فسر الخبر عنده بالبلاغه بانه ما يحتمل الصدق والكذب لذاته او ما يصح ان يقال لقائله صدقت او كذبت. نعم. الكلام في الشرع والقدر من باب الطلب والاراده الدائر بين الاراده والمحبه وبين الكراهه والبغض. نعم صحيح. الكلام في الشرع والقدر هو امر الشرع كله اوامر افعل كذا افعل كذا لا تفعل كذا. وش يدور بإيش؟ بين الإرادة والمحبة هذا قسم، وبين الكراهة والبغض. يعني مثلا عندما يأمرك الله بأمر يقول أقم الصلاة، هل أنت تقابل هذا الأمر بتصديق أو تكذيب ولا تقابله بإرادة أو كراهة؟ بإرادة أو كراهة. إذن فباب الشرع والقدر هو من باب ايش؟ من باب الطلب من باب الطلب الزائد بين الإرادة والقبول أو بين الكراهة والرفض. لكن في باب الصفات وفي باب التوحيد من باب الخبر الدائر بين ايش؟ بين النفي والإثبات المقابل شهود التفسير او التكذيب. واقول لا، عندما يقول الله الصمد انت ماذا تعمل؟ هل انت تعبد يعني تفعل شيء؟ لا، اما تصدق او تكذب. قل لا، اذا قال اقم الصلاه ما يمكن تقول لله مثلا تكذب او تصدق، وانما تسال او تسال، يعني اما محبه واراده للشيء فتقوم به، واما كراهه وبغض للشيء فلا تقوم به. عرفتم الان يا جماعه؟ فتفرق بين التوحيد العلمي الذي يقابل اما بالتصديق او التكذيب، وبين التوحيد العملي الذي يقابل بالقبول او الرفض. بالقبول او الرفض. واضح يا جماعة؟ والله غريب يعني. الآن عندما يقول القائل الكلام في باب أسماء الله وصفاته وتوحيده كل من باب الخبر كل من باب الطلب؟ ها؟ كل من يكون من باب الخبر، لأن الله يخبر عن وحدانيته ويخبر عن أسمائه وصفاته فهو من باب الخبر. نحن نقابل هذا الخبر بأي شيء؟ بالتصديق أو التكذيب، صح ولا لا؟ نعم. عندما يسألك سائل الكلام في الشرع شريعة الله عز وجل هو من باب الطلب ولا من باب الخبر؟ من باب الطلب، لأنه يأمرنا أن نفعل أو ينهانا أن نفعل فهو طلب. وتعرفون أن الأمر والنهي كلاهما طلب، لكن الأمر طلب الفعل والنهي طلب الكف، ولا لا؟ هذا واضح. ما يعني هذه مسائل بديهية. بماذا نقابل الشر؟ هل نحن نقابله بالتصديق والتكذيب، ولا نقابله بما قال المؤلف بالمحبة والإرادة إن قبلنا، أو بالكراهة والبغض إن كفرنا؟ يقابل بأي شيء؟ يقابل بما قال المؤلف. الإنسان الناس إذا وجه إليهم أقيم الصلاة تجد من الناس من يشرح صدره لذلك ويحبه ويقبل ويصلي، ومنهم من يضيق صدره بذلك ولا يحبه ولا يصلي. أليس كذلك؟ إذن فباب الشرع غير باب الصفات والتوحيد. باب الصفات والتوحيد الكلام فيه من باب الخبر الذي هو نفي وإثبات مقابل بالتصديق أو التكذيب، وباب الشرع من باب إيش؟ من باب الطلب المقابل بالقبول والتنفيذ أو بالكراهة والرفض. واضح؟ في شيء الآن؟ الآن ما بعد النتيجة، ما بعد جد. المهم تصوروا هذا الشيء، تصوروا هذا الشيء، أن الله سبحانه وتعالى كل القرآن ما بين شرع وما بين توحيد وصفات، شرع وقدر وتوحيد وصفات. فباب التوحيد والصفات الكلام فيه من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات من المخبر، المقابل بالتصديق والتكذيب من المخبر، ولا لا؟ الكلام في الشرع والقدر من باب الطلب الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض. يعني معناه إما أن يكون إرادة محبوبا وإما أن يكون مكروها مبغوضا. طيب، يقول المؤلف وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. مش معنى نفيا وإثباتا؟ يعني معناه أنه قد تنتفي الكراهة والبغض فتأتي المحبة، وقد تنتفي المحبة فيأتي البغض. هذا معنى. والإنسان يجد من نفسه، يجد من نفسه أو في نفسه، يجد في نفسه، في نفسه عندي من يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب، وبين الحب والبغض والحظ والمنع. صحيح أنه يجب أن ننبه الفرق بين هذه الأشياء؟ ترى بسألكم الآن في باب النفي في باب النفي والإثبات، ماذا يجب من نفسه أن يقابل هذا النفي والإثبات؟ أسلوب بالتصديق أو التكذيب؟ عندما يقول قائل الله أحد، الله الصمد، الله سميع، الله رحيم، هذا خبر ولا لا؟ خبر، ليس كمثله شيء، ولا يذم ربك أحدا، وما الله بغافل عما تعملون، هذا أيضا خبر، لكن الأول إثبات وهذا نفي. يجد مثل نفسه تتعلق بهذا الشيء إما مصدقة وإما مكذبة، إما مصدقة وإما مكذبة، أما يصدق المرة سميع بصير إلى آخر أو يكذب، وما ربك بظلام، إما أن يصدق أو يكذب. بالنسبة للإنشاء، بالنسبة للإنشاء اللي هو المؤلف في الإنشاء، أمر ونهي وإباحة كمثال، عندما يقول الله افعل كذا افعل كذا، هل مقامك أمام هذا الشيء تصديق وتكذيب ولا حب وبغض؟ حب وبغض يا جماعة، إما أن تحب ما أمر الله به فتفعل، أو تبغض فلا تفعل. ما تجد نفسك أنها تتعلق بهذا الشيء تصديقا وتكذيبا، وإنما تتعلق به حبا وبغضا. نعم، كذلك الحظ والمنع، الحظ والمنع فرمو بالنسبة للفاعل الموجه إليه الأمر، بالنسبة لمن؟ للآمر، يحظنا أو يمنعنا، إن كان أمرا فهو حظ، وإن كان نهيا فهو منع. سؤال أول أين القدر؟ يعني تقدير الله عز وجل، لأن تقدير الله سبحانه وتعالى وشرعه ما يتنفى، ما نقول إن الله إذا أمر بشيء فمعناه أنه يعارض القدر، لا، فأنت تفعل المأمور به ولا تكون بذلك معارضا للقدر، وتكون منهيا عنه ولا تكون معارضا لذلك في ذلك القدر، إنما القدر يتعلق بالمحبوب، يتعلق بالفاعل اللي هو الإنسان إرادة من الله سبحانه وتعالى وخلقا، ومع ذلك لا ينافي الشرع. وهذه أنا قلت لكم ما بعدت النتيجة الحقيقة، بس أنا أريد منكم التصور الآن، أن تتصوروا الفرق بين الخبر وبين الطلب. الخبر إما إثبات وإما نفي، مقابل بأي شيء؟ بالتقدير أو التكذيب. والطلب إما أمر أو نهي أو إباحة، مقابل بأي شيء؟ بالمحبة أو البغض، المحبة والإرادة أو البغض والكراهة. يقول المؤلف حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، بس عندنا مهم معروف، يعني الآن إحنا نعتبر لحنا من العام ولا من الخاصة. المؤلف يقول إن الفرق بين الإنشاء أو بين الطلب والخبر معروف عند العامة والخاصة، وهذا صحيح. الآن عندما تقول للولد طفل صغير كن جيب لي كذا وكذا، نعم، يقول تكذب، ها وش تسوي؟ هم يقوم ولا يقول لا أبا العب تدون لا، لكن عندما تقول له جاء أبوك وش يقول لك؟ يقول صحيح الله يبشرك بالخير، ولا يقول تكذب فيه تعالي مثل الأمن، نعم. إذا يجد الفرق ولا ما يجد؟ يجد الفرق، فهو بحقيقة الفرق معروف عند العامة والخاصة، نعم، الفرق بين الأمرين بين الإنشاء وبين الخبر معروف عند الناس كله، ولا حد ينكر هذا، لكن يبدو لي أنكم بعيد العهد في هذا الشيء، وله فهم لما قال الشيخ رحمه الله إنما معروف عند الخاصة وعند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان. كتاب الأيمان، الأيمان جمجمين، يعني الفقهاء رحمه الله في كتاب الفقه إن شاء الله، ودرسوه الثانوي في كتاب اسمه كتاب الأيمان والنزول، ذكروا في كتاب الأيمان الفرق بين الخبر المحض وبين الإنشاء المحض. نعم. وبين ما يراد بالحظ والمنع وما يراد بالخبر المطلق ذكروا هذا وفصلوه. نعم. حتى إنهم قالوا إن الرجل إذا قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق يقصد المنع ففعلت لم تطلق، وإن قصد الخبر وأنها إن فعلت فهي طالق فإنها إذا فعلته تطلق. ففرقوا بين الحظ والمنع وبين الخبر المجرد. نعم. وكما ذكره المقدمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان. إذا معناها العلماء كلهم خاضوا في هذا الباب وتكلموا فيه وبينوا الفرق بين الخبر شبه والإنشاء الذي منه الطلب. ثم قال فذكروا أن الكلام نوعان خبر وإنشاء، والخبر جاه بين النفي والإثبات، والأمر والإنشاء أمر ونهي وإباحة أو نهي. أنا يجب أن تكلم صححت من زمان أين أمر أو نهي أو جاه. هذا واضح الآن. هذا الحديث الدبدة الأخيرة هي إلى الأرض. الكلام ينقسم أو يتنوع نوعي خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات، يعني إما إثبات أو نفي، والإنشاء إما أمر أو نفي أو إباحة. الإنشاء إما أمر أو نفي أو إباحة. مفهوم هذا ولا؟ طيب في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هذا وشو؟ إيه هذا كله إنشاء لا شك، لكن أمر يعني نوع من أنواع الإنشاء وهو الأمر كذا ولا لا؟ ومثل قوله تعالى ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا الناس أشياءهم، هذا نفي، هذا نفي إنشاء وهو من النفس. وفي قوله تعالى أحل لكم قيد البحر وطعامه، هذا خبر، هذا خبر لكنه إباحة. أو قوله أيضا وإذا حللتم فاصطادوا، هذا إباحة اصطادوا. إذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا إباحة. فالخلاصة الآن أن الكلام شو نقول ينقسم إلى قسمين، والمؤلف يقول نوعين كل واحد خبر دائر بين النفي والإثبات، وإنشاء دائر بين الأمر والنهي والإباحة. واضح. بماذا يقابل الخبر بالنسبة للمخبر؟ بماذا يقابل الخبر بالنسبة للمخبر؟ التصديق أو التكذيب. واضح. طيب وبماذا يقابل الإنشاء؟ بالمحبة أو البغض. إما يحب ويعصي ويقبله فيقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ولا يقتل النفس، وإما أن يكرهه فيرده ولا لا. طيب يقول المؤلف وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال. هذا في باب الخبر. في باب الخبر لا بد أن يثبت لله ما أثبته من صفات الكمال، وإلا كان مكذبا بالخبر. فهمتم؟ طيب الذين يقولون إن الله ليس له يد حقيقية مكذبون بالخبر ولا لا؟ مكذبون في الواقع. الذين يقولون ليس لله سمع ولا بصر مكذبون بالخبر. الواجب إن الإنسان يثبت ما أثبته الله نفسه من صفات الكمال، وقوله ما أثبته لنفسه من صفات الكمال، قد تقولون هل أثبت الله لنفسه شيئا من صفات النقص؟ إيش الجواب؟ لا. إذن من صفات الكمال بيان للواقع وليس صفيدا، إذ جميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه فهي صفات كمال. وينفي عن ما يجب نفيه عن مما يضاد هذه الحال. وش هذه الحال؟ صفات الكمال. وضد الصفات، ضد صفات الكمال ما هو؟ وغيره. وما ليس بنقص ولا كمال، لأن الصفات إما نقص ولا كمال ولا لا نقص ولا كمال. الثابت لله ما هو؟ صفات الكمال. والمالك يقول لأنت ما يضاد هذه الحال، يعني مما يجب نقصا أو ما يجب أمرا سلبيا لا نقصا ولا كمال. نعم. يقول: ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمان الخالق من الزلل إلى آخره. طيب، فهمنا الآن في باب التوحيد والصفات أن باب التوحيد والصفات من باب الخبر. أولا من باب الخبر، ما واجبنا نحوه هو ما ذكره هنا، أن نثبت لله ما أثبته من صفات الكمال، وأن ننفي عن ما يضاد هذه الحال وهو صفات النقص أو ما كان سلبيا. بقينا نأتي إلى النوع الثاني وهو الشرع والقدر. يقول: ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره. خلقه القدر، أمره الشرع. فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، كل هذا بالسبب القدر، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه. نعم، هذا الشرع. ثم قال إجمالا: ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. والصلاح الآن إن الإنسان جماعة مخاطب من الله في أمرين، شو؟ في أخبار وإنشاءات. موقفه من الأخبار هو التصديق وإثبات كل ما أثبت الله لنا، هذا موقف الإنسان، ولا ما صار مؤمن. وكذلك في النفي ينفي عن الله ما يضاد بذلك مما نفاه عن نفسه. بالنسبة للقسم الثاني المخاطب من الله وليش مأمور العبد أن يؤمن بالخلق الشعب والأمر، ألا له الخلق والأمر، فيؤمن بعموم خلق الله ومشيئته، وأن الله خالق كل شيء وشافي لكل شيء، حتى أعمالنا نحن مخلوقة لله عز وجل وقد شاءها الله. كذلك يؤمن بأي شيء بالأمر الثاني وهو الشرع، الشرع المتضمن لبيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل. شرع الله الذي جاء به الرسول متضمن لما يحبه الله من القول والعمل. فالإنسان مأمور بالإيمان بهذا وبهذا. قال المؤلف: وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول. نعم. يقول: وهذا أي الأخير الذي هو الإنشاء يتضمن التوحيد في عبادته، لأن العبادة يا جماعة هي من باب النفي والإثبات والتشريف والتكليف، ولا من باب القصد والإرادة؟ عندما تعبد الله تكون يعني مقامك هذا تصديق وتكليف، ولا إرادة وقصد؟ إرادة وقصد. إذن هو من باب الإنشاء ولا لا؟ ولهذا قال: وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة. ترشح المؤلف تعرفون من يفتر الكتاب وله الغالب ما يرجع إليه، ولهذا يفتر في كلامه الترابط القصد والإرادة معناه واحد. يتضمن التوحيد في القصد والإرادة والعمل، يعني معناه عندنا تصلي توحد الله، الصلاة عبادة ولا لا؟ توحد الله ثقة، ما تقصد بصلاتك إلا الله، وفي عملك اللي هو الصلاة ما تقصد به إلا الله. والأول اللي هو الخبر يتضمن التوحيد في العلم والقول، التوحيد في العلم والقول، يعني أن تعلم بأن الله واحد في أسمائه وواحد في صفاته وواحد في أفعاله والربوبية، فأنت الآن توحد لا في القصد والطرف، ولكنك توحد كما قال المؤلف في العلم والقول، يعني علمك الآن بقلبك أن الله واحد في صفاته ما له شريك، وكذلك أيضا قولك توحد الله تعالى في القول، لا تنظر بقول اللي هو الذكر والعبادة، لا، القول الخبر عن الله بأن توحد الله تبارك وتعالى كما وحد نفسه بذلك. يقول مالك كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودل على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد، قل هو الله أحد من أي من باب الخبر ولا من باب الإنشاء؟ الخبر الذي يطلب منا أو يطلب منا العلم اجتهاد والقول، أن نعلم أن الله أحد وصمد ونقول ذلك في ألسنتنا، لكن قل يا أيها الكافرون ودل على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون تجد أن الإخلاص فيها هو إخلاص الله بصفاته ولا إخلاص عملك أنت؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليكم. تجد أن الإخلاص في سورة قل يا أيها الكافرون إخلاص القصد والإرادة، قل لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، أنت أخص لله تبارك وتعالى في من تعبده، لا تعبد إلا الله ولا تعبد الأصنام، لكن قل هو الله أحد ما فيها عبادة، ولكن فيها خبر يطلب منا نحوه التصديق. نعم. قال وهما سورة الإخلاص، وفيهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة في ركعة الفجر وركعة الطواف وغير ذلك، كما كان يقرأ بهما في الوتر في الركعة الثانية والثالثة، وفي الركعة الأولى يقرأ سبح اسم ربي العظيم. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بهما في ابتداء العمل، ابتداء العمل متى؟ المالك الشبوس في ركعة الفجر، وفي انتهاء العمل في الوتر ويقع بين ايضا في ركعة الطواف، لان الحج يطلب فيه الاخلاص خلاف لقريش الذين يلفون ويقولون لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. الاخلاص يا جماعه الان نقول خلاصه الكلام هذا كله أن الخبر أو أن الكلام عموما إما خبر وإما إنشاء، والإنشاء والخبر دائر بين النفي والإثبات مقابل بأي شيء بالتفريق أو التفريق، والإنشاء دائر بين الأمر والنهي والإباحة مقابل بالإرادة والمحبة أو الكراهة والبغض، يعني أن المأمور أو المنهي إما أن يقبل ويحب ويريد ويعمل أو يقبل العمل، ما في تفريق تكفير. مثل الآن الكلام في الشرع والقدر من أي نوعين؟ هو من باب الخبر ولا من باب الإنشاء؟ من باب الإنشاء، ولذلك هو دائر بين الإرادة والمحبة، تريد فتعمل بشرع الله أو تكره وتبغض فلا تعمل. لكن توحيد الله وصفاته من باب الخبر، ولهذا الناس فيه إما مصدق وإما مكذب، إما مصدق أو مكذب. طيب المؤلف يقول إن سورة الإخلاص كلها يتضمن قل والله واحد تضمنت النوعين، فأيهما الذي يتضمن الخبر؟ قل والله واحد. قل أيها الكافرون تضمنت الإنشاء لأنها عبادة إخلاص وقصد، لا أعبد ما تعبدون يعني وإنما أعبد الله، ولا أنتم عابدون ما أعبد وإنما تعبدون الأصنام، ولا أنا عابد ما عبدتم يعني لا أعبد عبادتكم وإنما أعبد عبادة شرع الله، ولا أنتم عابدون ما أعبد كذلك لكم دينكم وليكم. هذا البراءة الكاملة. نعم يا أخي. القدر، لا القدر بالنسبة لفعل الله من باب الخبر لأنه فعله، لكن من باب بالنسبة لفعل العبد من باب الطلب، لأنك مأمور بالعقيدة أن الله تعالى خلقه شامل لكل شيء ومشيئته شاملة لكل شيء. طيب نقرأ الآن، بدأنا بالنتيجة. فأما الأول وهو التوحيد في الصفات فالأصل في هذا الباب، نعم في هذا الباب، أي باب؟ لا، فأما الأول وهو توحيد الصفات فالأصل في هذا الباب يعني توحيد الصفات أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه إلى آخر. نعم عندي أنا رسله وبما وصفه به رسله السهل الثاني سنة. طيب أرجو الانتباه، الأصل في باب الاتفاق مش الأصل، هنا السؤال يتوجه ما هو الأصل في توحيد الصفات؟ أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسله نفيا وإثباتا، نفيا وإثباتا. مثال النفي، مثال النفي الذي وصف الله وصف به رسله ليس كمثله شيء، وإثباتا وهو السميع البصير. الآية الكريمة جمعت بين النوعين النفي والإثبات. طيب لكن ما أدري المؤلف بيذكره ولا لا، ولكن أذكره الآن لألا تقول، اعلم أن النفي الموجود لصفات الله يتضمن إثباتا، ليس نفيا محضا بل هو نفي لإثبات ضده، نفي لإثبات ضده. هذه قاعدة يجب أن نعرفها، أن النفي الموجود في صفات الله يتضمن إثباتا، يتضمن إثباتا لأنه لا يحصل الكمال إلا بذلك، وليس النفي الموجود في صفات الله تعالى نفيا محضا، نفيا محضا. الآن ناخذ صفة من الصفات، ولا يظلم ربك أحدا، قولوا لي عن هذه الصفات، نفي ولا إثبات؟ نفي، ولا يظلم ربك أحدا، هذه نفي. هل نقول إن الله سبحانه وتعالى تصف انتفاء الظلم عنه انتفاء مجردا فقط، أو نقول إن المراد بذلك إثبات كمال عدله وأنه لكمال عدله لا يظلم؟ هذا هو صحيح، هذا هو الواقع. يقول ولا يظلم، ليس معنى أن بس ما يظلم أحد فقط، لا، ولكنه عادل لا يظلم. لماذا؟ لأن النفي المجرد جماعة قد يكون سبب النقص. النفي المجرد قد يكون سببه النقص والعدم، وقد يكون سبب عدم القابلية، عدم القابلية سبب عدم القابلية، وقد يكون سببه الكمال. ولا يظلم ربك أحد، نركز على هذه الصفة لأنها أوضح ما يكون في الأمثلة. عندما تقول لرجل زمن ضعيف، هذا الرجل لا يظلم أحد، هذا الرجل لا يظلم أحد، وهو زمن ضعيف ما يعني كثير يتعدى على أحد، هل يعتبر هذا مدحا؟ لأن يقول وراء ما يظلم، وش الجواب؟ عاجز، عاجز عن الظلم. نعم، ولهذا يقولون إن قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وفي قول الشاعر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، ليس من الشر في شيء، بعيدين عن الشر، يجدون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسان. شكون الصفات هذه؟ زين ولا لا؟ ليس من الشر في شيء، ما فيهم شر، وأيضا إذا ظلموا يجدون من ظلم أهل الظلم مغفرة، إذا ظلمهم أحد جعلوا غفرا أعفونا عنه، ومن إساءة أهل السوء إحسان، إذا أساء إليهم أحد أحسنوا إليه. عندما نقرأ هذه نفي ظلم مجازاة بالمغفرة لمن ظلمه بالإحسان لمن أساء إليه، نقول هذه الصفات طيبة، لكن أتدرون أن هذه الصفات نقص؟ نعم، لأنهم عاجزون. ولهذا قال فليس لي بهم قوما إذا ركبوا سن الإغارة فرسانا ورهبانا. إذن هو ما يريدهم هذا، لأن هؤلاء عاجزون، ما يبدون يغفرون ولا يبدون يظلمون ولا يأخذون بحقهم. إذا يا جماعة إذا جد ولا يظلم ربك أحدا جعلت نفي مطلق فقط غير متضمن للكمال لم يكن نفسه. طيب في واحد والله أنا عندي استار يستند إليه الناس يلينون ظهورهم ولا يظلمون، ولا يظلمون أجدامهم يظلمون، شو هذا النفس؟ هل يكون مدحا للجدار إنه ما يظلم أحد؟ وراء لأنه غير قابل، فغير قابل لأن يظلم، فنفس الظلم عنه هنا لعدم القابلية، ونفي الظلم في قول الشاعر ولا يظلمون الناس حبة خردل شنو؟ للعدل، ونفي الظلم عن الله لا عدلا ولا عدم قابلية لأنه قادر على الظلم لكنه أنا تعالى بكمال عدله منع الظلم عن نفسه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، أرجو انتباه لهذه القاعدة الآن. وقول المؤلف رحمه الله إنهم ينفون ما نفاه عن نفسه يجب أن نفوه، ما نفاه الله عن نفسه فإنه إيش؟ متضمن للإثبات، النفي اللي في صفات الله متضمن لا شيء للإثبات، وليس نفيا محضا، لأنه لا يكون نفيا، لأن النفي المحض ليس نفيا، النفي المحض ليس نفيا، لأنه للنفي أسباب، فلا يكون مدحا إلا إذا كان سببه كمال. فلا يظلم ربك أحدا لكمال ظلمه، وما ربك بغافل عما تعملون، إيش ذا كمال؟ لكمال علم وإحاطته ومراقبته. وما مسنا من لغوب، خلقنا السماوات والارض في ست ايام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب واعياء لكمال قوته ولا لا؟ طيب واحد حط جسر حديد ووضع عليه دوام الحديد وقال ان الجسر هذا ما تعب صحيح ولا لا؟ ولا تعب؟ ما تعب، لكن لماذا لم يتعب؟ لان غير قابل، حتى لا يتعب ولا يعب، ليس قابلا لذلك. فدل هذا على ان النفي المحض ليس كمالا حتى يكون متضمنا بالاثبات، والله اعلم.
الخبر فهو التوحيد الخبري العلمي
وفي خلال الكافرون طلبي الذي هو توحيد العمل هو الإرادة والطلب. المؤلف يقول رحمه الله: فأما الأول التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أي في باب الصفات أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله نفيا وإثباتا. يعني فما نفر الله عن نفسه وجب علينا نفيه، وما أثبته وجب علينا إثباته. بقي قسم ثالث تعالى المؤلف يذكره في آخر الكتاب إن شاء الله، وهو ما لم يرد نفيه ولا إثباته. هذا القسم الثالث يأتي إن شاء الله في آخر الكتاب. يقول: فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه. هذا القاعدة، نثبت ما أثبته الله نفسه وننفي ما نفاه عن نفسه ولا نتعرض لشيء. وأشرنا الآن إلى قاعدة الصفات المنفية، وهو أن يثبت كمال ضد هذا المنفي. يعني ما نستطيع النفي المجرد، لأن النفي المجرد لا يدل على المدح أو لا يدل على الكمال إلا إذا تضمن إثباتا، لأن النفي المجرد قد يكون سببه محمد العزة أو عدم القابلية، أما إذا تضمن كمالا فحينئذ يكون مثلا. ومثلنا لذلك بمثال وقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا.